وكفى سلام على المدير الذي مصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام البيت العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع مسند الدارمي وكتاب المعاملات البيوع. فبناء على لغة الحج.
وبعد وما زلنا مع مسند الامام الدارمي رحمه الله، ما زلنا مع كتاب البيوع. قال باب في النهي عن نقطة الحاجة. قال أخبرنا معاذ بن هاني من أهل البصرة، قال حدثنا حرب بن شداد، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال حدثنا أبو سلمة، قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه ورحمه الله جميعا أنه عام فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يقتلى خلاها ولا يغضب شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا المنشد.
هنا في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام فتح قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا إنها لم تحل لأحد قبلي. مع ذلك أنها مكة حرام، حراما أمنا، مكة حرام بتحريم الله لها. قال: إنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعد. هذه أيضا فيها أنه لابد من تطبيق قوله تعالى: ومن دخله كان آمنا، ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يقتل خلاها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط سقطتها. هذا الشاهد يعني لا تلتقط اللقطة إلا بمنشد. وقد فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة في يوم 20 رمضان عام 8 من الهجرة، قام بالناس خطيبا من الغد من يوم الفتح، وكان بعد الظهر في اليوم 21 من رمضان، فقال: أيها الناس، إن الله حبس عن مكة الفيل، أي لم يمكن، وأبرها جاء بجيش عظيم، ومع ذلك الله تعالى لم يمكن لهم، حتى جاءه عبد المطلب وقال: أريد الإبل. قال: إني كنت أعظمك، إني جئت لأهدم البيت الذي تعظمونه وأنت تحدثني عن الإبل. قال: أما الإبل فأنا ربه، وأما البيت فله رب يحميه سبحانه وجل في علاه. يقول: وسلط عليها رسوله، يعني مكنهم من دخولها وفتحها، وأنها حلت له ساعة من النهار، لم تحل لأحد قبله ولن تحل لأحد بعده. وقد قال: إنما حلت لي ساعة من النهار أباح الله فيها القتال. وذلك قالوا: رأينا بخطل متعلقا بأستار الكعبة، فقال السلام: اقتلوه، وفي قولي: لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، ولا يختلى خلاها يعني شوكها، لا يقطع ولا يؤخذ منه شيء، ومن فعل ذلك فعليه الفدية. وهذا مفاده تحريم قطع شجر الحرم، سواء كان ذا شوك أو لا شوك فيه، إلا ما كان مؤذيا، فإماطته واجبة في هذا الباب. نعم. وجاء في لفظ البخاري عن ابن عباس: لا يختلق لها، أي حشيشه الرطب. قال ابن قدامة: أجمعوا على إباحة أخذ ما استنبته الناس في الحرم من بقر وزرع مشمون، فلا بأس برعي. وجاء أيضا أنه العباس قال: يا رسول الله، إلا الإذخر. قال: إلا الإذخر. واستفادوا من ذلك أن الاستثناء ما دام موصولا بالكلام فهو جائز ويعمل به، يعني يعتمد الكلام فيه. قال حافظ في الفتح: الإذخر ونبت المعروف عند أهل مكة، طيب الريح له أصل مندفن، وقضبان دقائق ينبت في السهل والحسن، أو الماء يسلف منه قيء فيما قاله ابن بطال. وقال: الذي مكة أجوده، وأهل مكة يسكن به البيوت بين الخشب ويسدون به الخلل، يعني له ما له من الفوائد بذلك. قال العباس إلا الإزخر، فقال له السلام إلا الإزخر، إنه قال نجعله في قبورنا وأيضا في بيوتنا، أي نسخ في البيوت من الخشب. لذلك لما نهاهم عن قطع الشجر أباح لهم مرض الإزخر، أباح لهم مرض الإزخر. ولا تحل ساقطتها إلا لمنشئ للقطة، لا تحل، لا يجوز للملتقط أن يأخذها فيعرف أسنة فينترك الانتفاع بها، هذه لا ينتفع بها. لقطة الحج لما؟ ما الفرق بينها وبين غيرها؟ أن لقطة الحج السائل عنها إيش؟ لا يسقط، لا يكف، لأنه في سفر ويوافق منه، ومعلوم أنه لما تسقط منه تسقط منه في مكان معلوم، فهو سيذهب هذه الأمكنة يعني المعدودة، يعني الأمر ليس متسعا عليه. فلذلك لقطة الحج المرء فيها بين خير النظرين، إما يتركها ويمشي، لأنه لو تركها صاحبها إيش؟ سيأتي يأخذها لما يأتي يبحث عنها، أو إن أخذها لا يأخذها إلا منشدا، لا يأخذها إلا منشدا. أما قوله من قتل قتيلا، من قتل قتيلا فهو خير النظرين، يعني إما القصاص وإما الدية. قال في رواية فلا ولا المفر صيدها، يعني لا يهجج صيدها من جبنت الحرم في الحمام أمم ما أحد حتى يقترب منها، وهي أصلا كأنها خلاص علمت أنها آمنة في هذا المكان، تنزل تحط على الأرض أمام الناس جميعا ولا تخشى شيئا، تأكل حتى ممكن تكون على رأس واحد على كتف أحد وتنزل، ما في، علمت أنها آمنة في هذا المكان. فإذا مكة بلد حرام لا يستباح فيها شيء، نعم وهي مكة وهي آمن. هي أمان على الناس ومن دخله كان أمنا، وإن سلم رخص الله له دخول مكة لفتح مكة، مكة صارت دار الإسلام، فرخص له ساعة من النهار لا تحل بعدها حال من الأحوال. ولذلك أحرم قطع الشجر، وأحرم أيضا تنفير الصيد فيه والرعي إلا من حش الذي أنبته الإنسان، ويجوز أيضا الإزغر لأن السلام استثناء، ولقطة الحرم لا تؤخذ إلا ليش؟ إلا لمنشد. باب من اقتطع مال امرئ مسلم يمين. نعم. لا ما يجوز اقتطاعه حتى راحل، لا يجوز أن تقطعه في الشمال. نعم.
هو بخير النظرين
يعني إما يقود وإما يختص قصاص وإما يأخذ الدين، يعني هو قتل له قتيل فيأخذ القاتل، هو بخير النظرين يقتله به، طبعا من أمر دولي الأمر ويوكله ذلك، أو يأخذ منه الدين، يعني ينحى عن القتل بالدين. الباب هنا لأنه كلام في أحكام مكة، الإنسان بعد أن فتح الله عليه مكة بين لهم أحكام عامة في هذا الباب. نعم مشيت. مسألة الراعي ما لها؟ نعم إلا في الجماعة أنبته الإنسان.
الحمد لله. قال الإمام الدارمي رضي الله تعالى عنه ورحمه، قال باب في من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه. قال أخبرنا أحمد بن يعقوب الكوفي عن إسماعيل بن جعفر عن العلاء عن نعمر بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه قد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم وإن قريب من أراك. قال أخبرنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب بن مالك أنه سمع عطاه عبد الله بن كعب بن مالك يحدث أن أبا أمامة الحارثي رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر نحوه.
هذه مسألة عظيمة جدا، وهو أنه يقتطع مال المسلم بيمين فاجرة، اليمين المنفقة للسلع الممحقة للبرق وغلاظها بأنها تكون بعد العصر، فإن المرء لا يجوز له أن يأخذ مال المسلم على بطريقة الخداع والكذب والقسم بالله تعالى جرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، فتكون له العقوبة بالنار، ويكون الله جل في علاه يتوعد له في ذلك، لا سيما أنه استهان بعظيم القسم، وهذا اغتصاب لحقوق الآخرين. التعدي على حق الآخرين باب لدخول النار وحجب من الجنة. والحقيقة أن اليمين الفاجرة من الموبقات من الكبائر العظيمة. فنسأل الله جل وعلا يعني أن يجعلنا ممن عظم القدر تعظيمه وحق تعظيمه. والقسم ليس بالهين أن تستهين به. كان عائشة لما نظرت قالت النذر قوي قسم، أو أقسمت أنا أتكلم عروض لعبد الله بن الزبير، واستشفع بكل أحد وهي لم تقبله، لكنها في النهاية بكت بكاء عظيما فقالت: القسم عظيم. ثم أعتقت لذلك 40 أمة أو عبدا. نعم تفضل.
هذا
رحمة
الحمد لله. قال الإمام بن الحفيظ رضي الله عنه
ورحمه: الفوائد. اليمين الفاجرة ممحقة البركة منفقة للسلع. تفضل حبيبي. لغة الحج لا يلتقطها المنتقد إلا أن ينشدها. مكة بلد آمن، حرام بحرمة الله لو فلم تحل إلا النبي ساعة فقط.
قال عمر بن الحقيق رضي الله تعالى عنه ورحمه، قال: في جامعني ونزلنا مع باب حسن الخلق، قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وساق السند إلى زيد بن حباب، قال: حا، قال: أخبرنا أبو عبد الله وساق السند إلى النواس بن سمعان رضي الله عنه، قال: أقمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنة ما يمنعني من الهجرة إلا المسألة، كان أحدنا إذا هاجر أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فسألته عن البر والإثم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قال لفظ حديث عبد الرحمن رحمه الله وحديث زيد المختصر رحمه الله، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، قال: فذكر. قال رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن عبد الرحمن بن المهدي رحمة الله عليهم جميعا، وساق السند إلى أبي اليمان قال حا، وساق السند إلى نواس بن سمعان رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما البر؟ قال: حسن الخلق. قال: فما الإثم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما حك في نفسك وكرهت أن يعلمه الناس. وساق السند إلى نواس بن سمعان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وساق السند إلى عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تبارك وتعالى يبلغ بحسن الخلق يبلغ بحسن الخلق درجة الصائم القائم. وساق السند إلى عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم.
بس نقدم هنا في هذا الباب لترى ما شاء الذي بعده مسلم.
وساق السند إلى عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجات قائم الليل صائم النهار.
والذي بعده.
قال في رواية الإمام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا يستدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل وصائم النهار.
الله أكبر. الله يحسن أخلاقنا. هنا في هذا الباب يقول النواس بن سمعان أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، يعني يريد أن يعرف ما يستطيع أن يسعى إلى فعله وما يكف عنه، لأن المرء لا يتعبد بربه إلا على بصيرة وبينة. قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن تطلع الناس عليك. قال: البر حسن الخلق. أعظم البر أن تكون حسن الخلق سواء مع الله أو مع النفس أو مع الناس، وهو ملموس في تعامل المرء مع الناس، أن يكون هينا رفيقا أليفا، يعني يألف ويؤدب. وأيضا من حسن الخلق أنه يسعى في حاجات الناس، قضاء الحاجات وسد الخلات، هذه من أفضل الطاعة. ومن حسن الخلق أيضا في هذا الباب أنه لا يستأثر بالخير لنفسه دون دون إخوان ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم لا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم قصاص ولا يؤثرون على أنفسهم. وهذا كان جليا في الأنصار. سعد بن ربيعة قال له يعني انظر إلى هاتين الزوجتين أيتهما عجبتك طلقتها وتزوجتها. فغيرة العرب معروف، ومع ذلك آثره على نفسه وقال خذ منهما ما شئت، والدلالة على صدق الأخوة في الله. هذا من حسن الخلق أنك تعفو عن من ظلمك، من ظلمك وتكلم فيك لا تتكلم فيه، من عصى الله فيك فأطع الله فيه، ولا تبادله فيبوء بإثمك وبإثم. وقد قال الله جل في علاه قال ادفع بالتي هي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. ولذلك قال سلم أن تصل من رحمك وتعطي من حرمك وأن تعفع من ظلمك. هذا من أحسن أنواع الخلق في هذا الباب. قال وليس ما حكى في صدرك تحرك في صدرك وضاقت النفس به وكرهت أن يطلع الناس عليه، لأنه لو كان حلالا ما كرهت أن يطلع الناس عليه. لذلك قال ما كان في خارجات النفس وأنت تريد تقيمه تعرفه هو الإثم. فليس هنا معناه أنه إذا كان في خارجات النفس يأثم به المرء، لا، المعنى أن ما دار في صدرك وخفت بالوصف أن يطلع الناس فهذا إثم فتجنبه. لكن هل بعدما كان في خارجات النفس يكتب إثما؟ لا، ما يكتب إثما. لما لا يكتب إثما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز أمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فهمتم المسألة كيف تكون؟ في خارجات النفس وصف على أن هذا إثم فتجنبه، يعني كان يقول وإن كان هذا إثم فلازم أن تتجنبه. لذلك قال البر وحسن الخلق وما حكى بنفسك وتناسى أن يعلمه الناس، هذا هو الإثم. ثم انتقل بعد ذلك لبيان قيمة حسن الخلق وفضل حسن الخلق، إن المرء لا يدرك حسن خلقه درجة الصائم القائم. من أراد المعالي عند ربه جل في علاه فالتحسن خلقه، ومن أراد أن يكون عند ربه جل في علاه صواما بالنهار قواما بالليل أن يحسن خلقه مع الجميع حتى مع الحيوان. فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وأيضا أن تحسن إليه طعاما وشرابا، عندما تحبسها تحبس الطير أو الحيوان عندك ولا تطعمه. لما جاء الجمل النبي صلى الله عليه وسلم شاكيا صاحبه قال له، فقال أين صاحب هذا الجمل؟ فلما جاء قال أنا رسول الله، قال ألا تتقي الله بهذا الجمل؟ إنه يشتكي منك أنك تذئبه وتجيعه، يعني أنت تستعمله وما لا تطعمه. النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. وهنا حديث بأسرها قال إن المؤمن يدرك حسن خلقه درجة الصائم القائم. تشوف هنا يعني صوام أن تكون صواما عند رب قواما أن تكون حسن خلق. وهذه دلالة على عظيم مكانة حسن خلق من الإنسان، وأجلى منها ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقا. وفي رواية المتشدد الاستبصارون المتفرقون المتشدقون. والمتشبع بما لم يعط كلام الثوب زور، يعني مزور، فهذا ليس من حسن خلق الإنسان. نعم.
ذلك حديث المرأة لكن
نعم لما ساء خلقها نجم في المعيار. لما قالوا انها تصوم النهار وتقوم الليل وتتصدق بفضل مالها لكنها تؤذي جيرانها، قال هي في النار. الاخرى لا تصوم النهار ولا تقوم الليل ولا تتصدق بفضل مال لكنها حسنت الخلق مع الجيران، قال هي في الجنه.
ممكن يستغل ذلك ان حسن الخلق افضل من الصيام.
ممكن ما لا ليس ممكن لأنه مثله به فنقول حسن الخلق هي قيمة المؤمن. حسن الخلق هي قيمة المؤمن. فإذا الثانية من رام الجنة من أول وهلة فلتحسن خلقه. أسوأ الناس مكانة أسوأهم خلقا.